إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أو بعد ما ابيض القذال وشابا أصبوا لوصل الغيد أم أتصابا. هبني صبوت فمن يعيد غوانيا، يحسب نبازي المشيب غرابا. قد كان يهديهن ليل شبيبتي، فضللن حين رأين فيه شهابا. لا يبعدن وإن تغير مألف، بالجمع كان يؤلف الأحباب. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا. أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا. ونحى العراق بفتية من غالب، كل تراه المدرك الغلابا. خذوني وياكم جان تدرب توقع حروب، تدرون بيا في الحرب يا حسين مهيوب. والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب، ظنوة علي الكرار ماها بالرجاجي تروحون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعب غراب المنية وابقى حليف الحزن ودموعي جرية ما اقدر على هالحال يا نسل البهالي قل ودمع العين يجري وقلبه يفور كل يا خويا مفصل نبكر بلقبور ولا شوف لك وياي خويا قبر تحسر محمد ويل قلبي وصاحب الويل قال وتسلى قال عني السلوه بعيد لمصب الماتم واصفق بايد على ايد انا خوفي على زينب يدخلوها علي زيد عقب الخدر والصان تبقى مالها كفي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تدنسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها تقدم الحديث حول خصائص المعصومين عليهم السلام في نشأتين نشأة عالم الأنوار ونشأة عالم الذر النشأة الثالثة من النشآت التي مر بها المعصومون عليهم السلام هي نشأة عالم الدنيا فما هي خصائص المعصومين في هذه النشأة التي نعيشها خصائص المعصومين في عالم الدنيا يمكن أن تقسم إلى أقسام متعددة بلحاظات مختلفة القسم الأول من خصائص المعصومين والذي هو محور بحثنا هذه الليلة خصائص المعصومين عليهم السلام عند الولادة ما هي خصوصيات المعصوم عند ولادته عند ظهوره في هذه النشأة نذكر ثلاثة من خصوصيات المعصوم الخصوصية الأولى الولادة من الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا لم تدنسني الجاهلية بدنسها. وورد عنه صلى الله عليه وآله قال: إن الله خلقني وخلق أهل بيتي نورا واحدا قبل أن يخلق آدم بسبعة آلاف عام، ثم جعلنا في صلبه، ثم نقلنا من صلبه إلى أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات. فنحن عندنا مجموعة من النصوص تؤكد على أن المعصوم إنما يطل على الدنيا بعد مروره بأصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات. لذلك هنالك إجماع، بل هنالك إطباق من علماء الطائفة على أن جميع آباء النبي صلى الله عليه وآله من طريق أبيه، وجميع آباء المعصومين عليهم السلام من طريق آبائهم، هم على دين الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد في السلسلة المباركة ابتداء من المعصوم وانتهاء بآدم عليه السلام، لا يوجد في السلسلة المباركة من يدين بغير دين الله سبحانه وتعالى، بل كلها سلسلة طاهرة مطهرة. هذا المعتقد الذي يعتقد به الشيعة أشكل عليه خصوم الشيعة الذين طعنوا في إيمان والدي النبي صلى الله عليه وآله فضلا عن أجداده الطاهرين، بأن معتقد الشيعة على خلاف القرآن، مصادم للقرآن، فإن القرآن صريح في وجود من كان كافرا في سلسلة آباء النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي في سلسلة آباء المعصومين عليهم السلام. فكيف يعتقد الشيعة بطهارة جميع آباء النبي صلى الله عليه وآله؟ ما هي الآية القرآنية التي يستند إليها القوم ويستندون إلى الآية المباركة؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ فالقرآن يصرح بأن جد النبي وهو نبي الله إبراهيم عليه السلام قد خاطب والده في عبادته للأصنام، مما يعني بأن جد النبي والد إبراهيم كان من عبدة الأصنام، وبالتالي تنتقض العقيدة الشيعية بطهارة جميع الأصلاب التي مر بها المعصومون صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقول: لا، هذه الآية لا تصلح لنقض ما يعتقد به الشيعة. لما؟ لأن الآية المباركة قالت: وإذ قال إبراهيم لأبيه، فعبرت بمفردة الأب، عبرت بكلمة الأب. وإحنا عدنا بحسب الاستعمالات اللغوية والقرآنية فرق بين مفردة الأب وبين مفردة الوالد. مفردة الوالد، كلمة الوالد لا تطلق إلا على الوالد الصلبي، بينما كلمة الأب تطلق على الوالد الصلبي، وتطلق على المربي، وتطلق على العم. جميع هؤلاء يمكن أن يعبر عنهم بالأب. إذن الآية عندما قالت وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، تبقى هذه الكلمة تحتمل أن آزر هو عم إبراهيم، وتحتمل أن آزر هو والد إبراهيم، وتحتمل أن آزر هو مربي إبراهيم. فعندما نرجع إلى الوثائق التاريخية، وثائق التاريخية تؤكد على أن إبراهيم، على أن آزر كان عما لإبراهيم، ما كان والدا لإبراهيم، والعم يطلق عليه لفظ الأب. تقول أنت هذا من وين هذا الإدعاء أن العم يطلق عليه لفظ الأب؟ نقول من استعمالات القرآن، القرآن نفسه يؤكد على أن العم يطلق عليه لفظ الأب. إن في قوله تعالى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، لما يتحدث القرآن عن قصة نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام مع أولاده، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. هنا القرآن عندما يتحدث عن لسان أبناء يعقوب في جوابهم ليعقوب ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، من هم آباء يعقوب؟ القرآن يقول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. زين، هو يعقوب من سلالة إسحاق وليس من سلالة إسماعيل. إبراهيم أنجب ولدين، أنجب إسماعيل وأنجب إسحاق، ويعقوب من ذرية إسحاق وليس من ذرية إسماعيل، فإسماعيل عمه، إسماعيل يكون عم يعقوب لأنه من سلالة إسحاق الذي هو أخو إسماعيل. هذا العم عبر عنه القرآن بالأب، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، وإبراهيم جده، إسحاق، إسحاق والده، إسماعيل، إسماعيل عمه، مع ذلك عبر عنه القرآن بأنه أب. إذن مفردة الأب بنص القرآن، مفردة الأب باستعمالات القرآن تطلق على العام، فلا ضير أن يكون المقصود من الأب في الآية المباركة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أن يكون المقصود من الأب هو العم، كما تؤكد على ذلك النصوص والوثائق التاريخية. فالنتيجة أن الآية المباركة لا تصلح لنقض ما نعتقد به نحن الشيعة من طهارة جميع آباء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إذن فالخصية الأولى للمعصوم الولادة من الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. الخصوصية الثانية للمعصوم عند الولادة ما أشار إليها الإمام الباقر عليه السلام في الرواية عنه، قال عليه السلام إن الإمام منا ليسمع الكلام في بطن أمه، وإذا وقع على الأرض بعث الله إليه ملكا فكتب على عضده وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. عندنا روايات كثيرة جدا كلها تؤكد على هذه النقطة، أن المعصوم إما في بطن أمه وإما بعد ولادته ينزل عليه ملك من السماء ويكتب على جسده وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كتابة الآية المباركة على جسد المعصوم عند الولادة من خصوصيات المعصومين عند ولادتهم. شنو المقصود من ذلك؟ الملك عندما يكتب على جسد المعصوم وتمت كلمة ربك، مقصود من هذا ماذا؟ المقصود من هذا الإشارة إلى أن المعصوم هو كلمة الله سبحانه وتعالى. المعصوم هو كلمة الله، المعصومين كلمات الله. اللهم إني أسألك بكلماتك التامات، كلماته التامات محمد وآل محمد عليه السلام. ليش المعصوم يعبر عنه بكلمة الله؟ شو المقصود من ذلك؟ أن المعصوم كلمة الله. عندما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى بن مريم عليه السلام يعبر عنه بكلمة الله، وما أكو أحد من الأنبياء في القرآن الكريم أطلق عليه هذا العنوان إلا عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام. زين، عيسى لماذا عبر عنه بأنه كلمة الله؟ مفسرون هنا يطرحون وجها دقيقا، يقولون عيسى عبر عنه أنه كلمة الله لأنه خلق من قبل الله بالمباشرة من غير توسط أسباب. قال الله له بكلمة كن فكان في بطن أمه من غير توسط أسباب بين عيسى وبين خلقه من قبل الله سبحانه وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بكلمة واحدة بمحض الإرادة خلق عيسى في بطن أمه. إذن عيسى عبر عنه بالكلمة لأنه خلق بمحض الكلمة، بمحض الإرادة، كن فيكون، كن فكان وتحقق. فعيسى عندما خلقه الله لم تتوسط أسباب بين خلقه وبين وجوده وبين فعل الله سبحانه وتعالى، لذلك عبر عنه بكلمة الله. هذه الخصوصية تتصيد وتستقرب للأئمة المعصومين عليهم السلام من الروايات الواردة عنهم. الأئمة نقول أيضا بأنهم كلمات الله. لما؟ لما ورد في الرواية عن يونس بن ضبيان يقول: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا يونس إن الله تعالى يخلق الإمام بيديه ويليه ولا يليه أحد غيره. الإمام الصادق عليه السلام يقول خلقة الإمام تختلف عن خلقة غيره. غيره هنالك أسباب تتوسط في خلقته، ولكن الإمام يخلقه الله بيديه ولا يليه أحد غيره. الذي يلي خلق الله بالمباشر، الذي يلي خلق المعصوم بالمباشرة هو الله سبحانه وتعالى. قد تقول إذن شلون هذه قضية تنقل النور من الأصلاب إلى الأرحام؟ زين هذه ما توسطت بين خلق الله وبين وجود المعصوم؟ لا، والمعصوم وجد من العرش، فالروايات موجودة عندنا كثيرة. خلقه الله من شربة من تحت ماء العرش، يعني هذا البدن الذي عاش به المعصوم في عالم الدنيا غير البدن النوري، بدن البدن المادي خلق من ماذا؟ خلق من تحت العرش، وأرسله الله سبحانه وتعالى حتى تكون في عالم الدنيا. فلم تكن هنالك أسباب تتوسط بين خلق الله وبين وجود المعصوم، بل الله خلق المعصوم مباشرة من شربة تحت ماء العرش، والأصلاب كانت فقط وسيلة لظهور هذا البدن المبارك، كما أن رحم أم عيسى كان وسيلة لظهور عيسى، كذلك الأصلاب كانت وسيلة لظهور المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا فالمعصومون هم كلمات الله صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك تتنزل الملائكة وتكتب على أجسادهم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. خصوصية ثالثة من خصوصيات المعصومين عند الولادة انكشاف عالم الملكوت. الوجود عالمان، عالم الملك وعالم الملكوت، وهذا ما نبه عليه القرآن. تتارة تقرأ في القرآن تبارك الذي بيده الملك، وتقرأ تارة في القرآن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فهنالك عالم اسمه عالم الملك، وهنالك عالم اسمه عالم الملكوت. ما هو الفرق بين عالم الملك وعالم الملكوت؟ عالم الملك هو عبارة عن العالم الذي يدركه الإنسان بحواسه الظاهرية، الجماد، النبات، الحيوان، الشمس، القمر، السماء، الأرض، كل هذه تندرج ضمن عالم الملك. عالم الملك ما يدركه الإنسان بحواسه الظاهرية. هناك أشياء وحقائق وجودية موجودة في العالم لكن لا يدركها الإنسان. هنالك ملائكة لكن لا يدركها الإنسان. هنالك جنة موجودة ولكن لا يدركها الإنسان. هنالك نار مخلوقة ولكن لا يدركها الإنسان. الموت، الموت موجود وكل إنسان ملتفت إلى وجود الموت، ولكن ما حقيقة الموت؟ لا يدرك الإنسان ذلك. إذن هناك حقائق وجودية موجودة ويذعن الإنسان بوجودها ولكن لا يستطيع إدراكها. هذه الحقائق الوجودية التي لا يمكن إدراكها بالحواس الظاهرية يعبر عنها بعالم الملكوت. إذن عندنا عالم اسمه عالم الملك، وعندنا عالم اسمه عالم الملكوت. نحن نعيش في عالم الدنيا فقط ندرك عالم الملك، فقط نحن ندرك عالم الملك، ولا نستطيع أن ننتقل إلى عالم الملكوت لوجود حجاب بيننا وبين عالم الملكوت. ولكن المعصوم وهو في الدنيا يعيش عالم الملك وعالم الملكوت معا. منذ متى؟ منذ لحظة الولادة. لذلك وردت الروايات عن الأئمة عليهم السلام، ومنها الرواية التي قرأناها قبل قليل عن الإمام الباقر: إن الإمام منا ليسمع الكلام وهو في بطن أمه، وإذا وقع على الأرض بعث الله له ملكا فكتب على عضده: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. يقول الإمام الباقر: ثم يرفع له عمود من نور ينظر به أعمال الخلائق. الروايات تركز على أن المعصوم بمجرد ولادته ينصب الله له عمودا من نور، ينصب الله له من منارا من نور. من خلال هذا المنار كما في بعض الروايات، أو العمود كما في بعض الروايات الأخرى، يطلع المعصوم على حقائق الأعمال، يطلع المعصوم على أعمال جميع المخلوقات. وحقائق الأعمال كلها غائبة في عالم الملكوت، فالمعصوم ينكشف له عالم الملكوت منذ لحظة الولادة، ويبقى المعصوم يعيش هذا العالم، يعيش حقائق الأشياء ولا تغيب عنه حقيقة. لذلك مثلا أنت تقرأ في القرآن: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الميت إذا مات يكشف له الغطاء فيرى حقيقة الموت ويذعن بالموت ويعلم حقيقة الموت. يقول له القرآن: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف له الحجاب. بينما علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأن عالم الملكوت قد انكشف له صلوات الله وسلامه عليه، وكل الحقائق قد أحاط بها على ما هي عليه في الواقع. لذلك لا توجد مرحلة من اليقين سيرتقي إليها علي بالموت، كلا، وصل علي أعلى مراتب اليقين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أحاط بعالم الملك والملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم صار من الموقنين بعد أن أطلعه الله على ملكوت السماوات والأرض. ومحمد وآل محمد منذ لحظة الولادة يكشف لهم عالم الملكوت بجميع تفاصيله صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك المعصوم مو فقط هو يعيش مع عالم الملكوت، هم يستطيع أن يأخذ بيدك ويوصلك أيضا إلى عالم الملكوت وأنت في عالم الدنيا. قال لهم: ارفعوا رؤوسكم. رفعوا رؤوسهم وإذا بهم يرون منازلهم في الجنة. يا زهير هذا منزلك في الجنة، يا برير هذا منزلك في الجنة، يا حبيب هذا منزلك في الجنة. شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. الإمام الحسين رفع الحجاب عنهم بين عالم الملك وعالم الملكوت، فشاهدوا الجنة بأعينهم صلوات الله وسلامه عليهم. أصحابي، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، فإن القوم لا طلبة لهم غيري. حينها تجلت مواقف الفداء عند أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكلمات مختلفة ومجلجلة. قال له حبيب بن المظاهر: سيدي أبا عبد الله، والله لو أقطع بالسيف إربا إربا ثم يحرق جسدي بالنار ثم يذر في الهواء يصنع بي ذلك 70 مرة ما تركت نصرتك يا أبا عبد الله. والله يا ابن بنت النبي لا قطعوني، والله يا ابن بنت النبي لا قطعوني بالسيف والخط وبالنار احرقوني، وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي. خلينا نردد مع حبيب ابن المظاهر، هذا لسان الشيعة: والله يا ابو السجاد ما فارق جمالا، نفسي ومالي والأهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتر عيالك. والتفت الأصحاب وعبرة تجرية قالهم: يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا بعد ما ننفني كلنا سويه.
جل البطل عباس ما ترضى شيمنه جل البطل عباس ما ترضى شيمنه المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي مشوب فيه قال الشهيد حسين يا مهجة الكرة قدامنا خلها يا اخويا تفوت الانصار ومنهم يا الاخو تتقصف اعمار ومنا ومنهم يا الاخو بتتقصف اعمار وتالي النهار خيامنا تبقى خلية وتالي النهار على المخيم مخيم تهجم الخيل وتالي النهار على المخيم مخيم تهجم الخيل وزينب وزينب تخليني وغصب بيتام هتشي زينب وزينب تخليني وغصب بيتام هتشي عقب الخدر والصان ركبوها مطيه نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.